أيها الإخوة، هذا هو الشريط 15 من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الغيبة، حتى في الغيبة يراعي الأحوال. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. يقولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا ما يجوز. لكن رخص في الأرايا، رخص في الأرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر. لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس الشريك، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر. وكان في الأول يقول: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا مانع من بيع الرطب بالتمر. لكن في هذه الحال مراعاة لحاجة الإنسان إيش؟ رخص في بيع الرطب بالتمر مع أنه حرام ربا، لكن تخرص النخلة أن يخرص ثمرها، فيقال إذا استوى وكان ثمرا بلغ 100 صاع يعطى من التمر كم؟ 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جف. لا بد من هذا عشان يكون بيع التمر بتمر يعني متساويا حسب الخرص، حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة. إذا يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن، إذا كانت مما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجواز لئلا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالي، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته أن تقضى حاجته بالدنيا ولا هم. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال: الدين أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهل. هذا واقع. فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، نعم، بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمسلمين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص في المنع وهو مما تدعو الحادث إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تبتيهم بالجواب حتى يأتي الأمر وهم في طمأنينة ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. يعني هناك فرق بين أن يفعل الإنسان، حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجب في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأن يعتقد أنه يفعل وهو عاص لله، فيقع في قلبه الوحش من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خلوا يكون وحش بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن لاحظ هذا، بارك الله فيكم، في كل موضع كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص للتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه إيش؟ فيه واسطول الأصل من هذا لا مقررا، واللي يحتاج أقل من يحفظ الشيء. نعم، معروف. هذه الأوراق النقدية يقول بعض العلماء إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئه ولا ربا صرف، عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق. وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس القروش هذه إن الفلوس عروض مطلقة، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها دفاع. وصرحوا فصيحا بالغا قال لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة. إذن الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة. فلو جاءنا جائع وقال أنا أريد أن تطبق كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس في هذا، ليس في هذا. فأنا أقول هذا مذكرا لكم لا مقررا. أنا أرى أن فيها ربا، أنا أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية، دراهم سعودية هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تعطين عشرة و لا أخذ تعطين مئة من فئة عشرة وأعطيك تسعين من فئة خمسة. هنا كلها أوراق، وقيمة المئة للورقة فئة عشرة هي قيمة مئتين من فئة خمسة، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطين أقل من قيمتها في نظام الدولة. لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا أيضا. لو أعطيتني مثلا عشرة ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر، أعطيتني إياها صباحا وأخذت العصر ما في بأس، لكن لا تؤدي، الممنوع التأجيل. إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكن أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فأقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا ينكر عليها، لأن التعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها ربا، تتعامل بأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر فقهاء أنه ليس فيها ربا. لكني أقول ذلك انتبه، لا تأخذوا عني أن أنكره أبدا، أنا أنكره، لكن أذكركم بهذا، وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه، وليس به نص دليل واضح على إيش؟ على المنع والتحريم. أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم، والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجة أو الضرورة جاءت في الله، وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم بهذا، لكن إن شاء الله أنه نعم، لأن هذه الحقيقة أصل من أصول الفقه. كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجة الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. نعم انت الوقت نعم، يعني صاحب النخل الحامل له على ذلك الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه هذه واحد. وقد يكون هو محتاج إلى ثمر، قد يكون صاحب النخل محتاج إلى ثمر، عنده عمال مثلا إذا أتاهم بإيمان هذه ساعته وهم أمهات أكلوه جميعا لأنه رطب جنة، وإذا أتاهم بنفسه تمرا كفاهم ولا لا؟ كفاهم، فقد يكون محتاجا إلى التمر. نعم. نعم، سوء القضاء أي المقت. نعم.
بارك الله فيكم، هل من هذا الباب الذي يخفي الناس فيه ولا نص صواب حكيم التلفزيون؟ يعني الشيخ الإنسان إذا تأمل التلفزيون يرى يعني أن الناس الآن يهضمون، يعني يصح أن يكون كان 999 وأكثر كسور في الألف كل فساد، ومع هذا يعني علماء ما يعني المعتمد عليهم في التركيا ما قال بتحليل.
نعم.
قال هذا الجهاز ويعني يفتحون الناس باب.
مبارك الله في التلفزيون، إن استعمل بمباح هو مباح، لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر، وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر، فالناس فيه ذات صفة، قسم يقتنيه للاطلاع فقط ومشاهدة الأخبار، ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. أنت إذا سمعت في الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه أبلغ، ونفسك تتطلع إلى الرؤية أكثر من الصورة إلى السماع، فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه بحث، ولهذا نحن نشاهده يعني الأخبار نشاهدها ولا نرى في أنفسنا حرج. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات، في الأغاني، في مطالعة وجوه النساء وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في تحريمه عندنا. بقي من يستعمله كشارب الخمر، يقصد المنفعة وفيه مضرة، بمعنى أنه لا يبالي، يفتح التلفزيون من أوله إلى آخر ساعة منه ويأتي فيه الغث والسمين، هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال. هو يقول أنا لا أبالي، أنا أسمع الأخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كان عندي شيء أبدا، كأنها تنطن الصدر ما تهم. هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا؟ نقول نمنعه درءا للمفسدة، نمنعه درءا للمفسدة. فعندنا فيه ثلاث أحوال، الحالة الأولى جائزة، والحالة الثانية ممنوعة، هذا لا إشكال فيه، والحالة الثالثة وسط، فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه واقتنائه. إذا كان أنا ما شرعت للأغاني ولا لمشاهدة النساء، كنا نعم، لكن ليش ما تبالي؟ أنت إذا جاءت الأغاني والنساء سكرت لا بأس. أما مثل الدش فلا عندي إشكال في تحريمه، لأنه لا ينفق إلا بلاء، وإذا وجد فيه واحد من المليون مصلحة لا يعتبر شيئا، ولهذا مرج الناس من أجله فسد أخلاقا. الآن نسمع أنه يوجد ولا يمكن أن تحكم على الإنسان الذي ظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد وقد قتل المشرك الذي أدركه حين قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما يمكن يا أخي، مسألة القلوب النيات هذه أبعدها عنك إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تدل على ذلك، بحيث تحرف نصوص الكتاب والسنة. لما ظهر الاشتراكية فيما مضى قبل 30 سنة و 40 سنة، وقامت بعض الدول العربية بتشجيع الاشتراكية والاشتراكية من الدين، قال علماء السلطة نعم أو علماء الدولة، وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه إرضاء للحكام، ويقولون الاشتراكية من الإسلام، وقد قال شوقي والاشتراكيون أنت إمامه نعم، فجعل نص شاعر الله أعلم بحاله كنص الكتاب والسنة، وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه إمام الاشتراكيين، بدأوا يحكمون كلمة عن مواضعه، قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنتم وما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم سواء. فإذا جعل الله الاشترافية مع السيد مع عبده فكيف عبد الحر مع الحر؟ نعم من باب أول من باب أول. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. وقال من كان له فضل الأرض فلمنح أخاه أو ليزرعه وأشبه ذلك. هؤلاء نعرف أن يفهم من سليمة، لكن الرجل يقول في شيء فيه احتمال ثم يقول نيته سليمة هذه صعبة صعبة جدا. ولو أن اتهمنا الناس بنجاتهم حسب ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة، ولكن هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء. إن جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مرائي، وإن جاء بقليلة قالوا الله مستغنى عن هذه الصدقة. المهم أن هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول اللا ربا في هذه العملات أصلا، الربا في الذهب والفضة. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم، لقول الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان مبنى الربا أي مبنى تحريم الربا على الظلم فالربا الاستثماري ليس فيه ظلم، في مصلحة. العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد، يشتري حراسة، يشتري سيارة حراسة يصل عليها ويستفيد، سيارة يكد عليها ويستفيد. نعم هذا ما في ظلم. البنك مستفيد ولا لا؟ كيف يا جماعة؟ مش فارسة أنا أزيادة ربوية. فيقول هذا فيه فائدة للجن، وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدولة حتى لا يتعطل العاطلون يمشون أحوالهم، وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك. فيكون هذا رابحا وهذا رابحا. وش المال؟ الدين ما جاء إلا للمصالح، وهذه لم تتحقق فيها المفسدة، لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون. هذه محل اجتهاد في الواقع، وإن كان اجتهاد خاطئا فيما نرى، لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم الدليل حديث التمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تمر طيب. قال من هذا؟ قال نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الربيع والصاعين بالثلاث. قال لا تفعل، هذا عين الربا. وأرشدهم إلى أن يبيعوا الثمر الربيع بدراهم ثم يأخذ بالدراهم ثمرا طيبا. فدل ذلك على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن، لأن مثل هذا العقد ثمر طيب الثمر الربيع مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا في ظلم شيء سائل، انتبه، ما في ظلم لا ظاهر ولا باطن. أنا عندي تمر طيب الصاع بعشرة ريالات، أنت عمر عندي تمر ردي الصاع بخمسة ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاعي. أنا أعطيتك صاع وأخذت صاعي، أعطيتك صاع لأنك تريد أن تأكل أنت وأهلك وأخذت صاعين بقية الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية، ما في ظلم. ومع ذلك منع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعوض طيبة يا جماعة. نعم طيبة أفيد من الفرائض. والله شف شف أنا أقول مثل القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق في المقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصدق تبذل المساوي. الواقع ان الانسان قد يحمل قد تقوى عنده القراءه بسبب ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءه رساله الشوكاني رحمه الله في الذين ياتون الى السلاطين من العلماء، حيث انكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء ياتون الى السلاطين لمصلحه عظيمه. نعم لمصلحه عظيمه. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصه الرجل الذي حبس انسانا ليقتله فاتاه العالم فيما بينه وبينه، تذكرون هذه القضيه؟
اي
من يذكرها؟ طيب نعم نعم لا هو قد خرج السلطان هذا، قال اخرجه الى الناس واجلده وانا اول من يجلس. يقول العالم يقول للسلطان، السلطان رضي بهذا، هذا عالم معتبر عند الناس، يقوم يجد الرجل هذا كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا، يبي يعرف ان السلطان عادل ومحق، فيقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلس. نعم فصاحنا أعوذ بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل، بينما هذا الرجل وش منع القتل، ولكن الناس لا يدرون. فلا يمكن أن يجيب صعب جدا جدا صعب. لكن الحمد لله إذا كان قوله خطأ نقول قوله خطأ مهما بلغنا المرتبة. ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق أن العلماء ثلاثة أقسام، إيش؟ عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من أجل ما تراه، وعالم أمة كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وإن خالف النص، لكن يريد أن يكتب ضد الناس. والثالث عالم ملة، ما يهم يفتي بما تقتضيه الملة ولا يهم أحد، رضي الناس أن تخدم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. كنت أضحك ما رأى أخبار ما رأى. نعم سؤال مهم. طيب وإن لم يكن مهما تقف إلى أن تهتم نسمح له. طيب تفضل. لا لا لأن صور قالها بديل الحمد لله ما هم في حاجة عنها، لا عنها بديل مثلا تسأل أنه يغني عنها. نعم لا إحنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الصغيرة المزاينة أنه عند الضرورة لا بأس بها بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب ثانية إيش؟ نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. الرحمة والحكمة أيضا. طيب هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ. الدليل إليك. ها؟ أحسن. صدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟
يعني مصدقا لما جاء من السابقه من اقرار التوحيد ومن بدعه من الاصول.
هذه واحد. معنى اخر نعم صالح
تصدق بان الكتب السابقه بانها حق.
هذا هو ما قاله.
الكتب السابقه يعني حق منزل من عند الله.
اين هو ما قال الله
ان الكتب تختلف فيما بينها من فروع.
ايش
يعني اخباره بما يحكيه من المستقبل او من الماضي انه صادق بما حق من اخبار الماضي ومن اخبار المستقبل.
كتب الماضي اخبر من القران.
نعم.
سنة.
طيب لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. من الشهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالية الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. ما تقول؟ ما تقول فيها؟ يعني الذين يريد أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. نفس الشريعة الإسلامية
على الواقع.
يعني معنى نرد عليهم بما إذا قالوا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يحصل وتصلح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان وهذا غير مستقيم. طيب ما فيك نحكي أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا في كل زمان ومكان. نعم.
حتى يناسب أحوال الناس.
لأنه لا سبب. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقفة ومحدودة أيضا. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة فلهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك. هذا مثل درس اليوم. يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل. إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه. لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذا
الآذرة. وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الآذرة. وليعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص في اللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. نعم، حمد اللسان والقلب ويكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل ليس له بها كف، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه ثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادتني النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولسان والضمير المحجبة، القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملقتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليه الحمد، فصار هو أضيق من الشكر باعتبار إيش متعلق، وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام في هداية والإرشاد. نعم، نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهداة الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعرف الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف الله أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما حتى أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومن أيضا أن نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهؤلاء القوم. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما هي؟ إرسال الرسل، نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما أعرف. أن الله أرسل هؤلاء الرسل، ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليدبروا آيات هذا الفهم، وليتذكر أولو العباد أولو الألباب هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركة فالحرب أسفة الناس، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب ليعملوا به، في كل هذا الكتاب يعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب هل يمكن أن يستغني عن ما يحب له؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. الثالث أن نحقق الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل أن تحب الرسل حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، حتى لو أن أحد سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احتراما لإيه؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم، لا أن نخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أحسن أحسن عبد، وما أكثر الإنسان إذا كان عبد لله. رسول، وما أعظم حق من كان رسولا على الخلق، فالسنة يجب تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق، هذا أحسن وصف للرسول. أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم مثل من يقول إنك إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البخير في فرسته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله إيش؟ لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر بل أعظم من الشرك. هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول هذا العام إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فإذا جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوث والقلب. من جودك يعني وليس كل جودك، بل من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل لله بعد ذلك إذا كان الدنيا والآخرة للرسول أو من وجود الرسول؟ فما بقي لله شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قال، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا، فكيف بمن يقوم بفعل الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يقول، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباع، محبة الرسل تستلزم اتباعهم، ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان محجبا تجده يمشي محجبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته خلقة تجد هذا يتمايل في مشيته. فضلا عن الأعمال الاختيارية التي يفعلها، فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. ويقول: لأنهم رسل الله وخلاصة عبيد، يعني نحبهم ونقرهم بهذين السببين، أنهم رسل الله استأمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفضل لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. اسمعني، ليش ثلاثة؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحده. يقول: خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل. وأقرأ في سياق آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا كاملا. ولقد وصف الله عبد محمد رسول الله بالعبودية في أعلى المقامات، فقال في الدفاع عنه: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه مما نزلنا على عبدنا. وقال: إن أمثلنا عليه بإنزال القرآن، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: حين امتنا عليه بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في مقام منته عليه بن عراف: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في هذا كثيرة. وإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد، فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كانت محبة لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله. والثاني أيضا: قاموا بتبليغ رسالتك، بلغوها على حسب ما أمر، لم يبالوا بالتعليم ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنصح العباد، نعم، الرسل أنصح الخلق للخلق. واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة ما قلت. والصبر على أذاه، فقد صبر على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع الإنسان. لكن قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى. وهذا هو الواقع، فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. وفي هذا إشارة الله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه، ويصدقه الحديث وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول: والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوا، فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أنهم صفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب، هرب على وجهه لا يدري أين وجهه، ولم يخلق إلا في قرن السعادة، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله جل هو الطريق. لم يفق إلا في قرن السعادة، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ما كذبه بصحبة جبريل. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال أمره الله تعالى، يعني أن يفعل ما تقول. فسلم ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل المكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال: أستأني بهم، أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال: من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن مساعدة ونصر عبادة، لكن قال: من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العلم في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أصبر من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنصح الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم ننظر في كلامه نجده أصح الكلام وأبين الكلام. ثم ننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه عالم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام: الأول علم، والثاني الصدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة: الفصاحة. كل كلام اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة يجب أن نأخذه بظاهر وأن لا نميل عنه يمين ولا شمال. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو سألت هل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر بما أخبر به عن ربه هل هو جاهل؟ أجيب لا، هو بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلامه. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع، هل كلامه مشتمل على العيب والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب كلامه أفضل الكلام وأبلغ الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه لا يأتي بجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أكبر الخلق، أكبر الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام لحقه من الأدم ما سمعتم بعض، ومن أعجب ما يلحق من الأدم وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله ملك من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جذور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحت، فيأتي بسلاها وفرشها ودمها يضعه على محمد وأسامة، فانبعث أشقاه وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومرساله، مع أنه لو شاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش بالسجن. وهذا منهم يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا من محمد رسول الله، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلام والفرق والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليه، فما أفلت منهم واحد إلا قتل. كل هؤلاء قتلوا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نسلهم وأخذوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه. موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قومه، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أليا، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله، ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جعله. شوف عبد الله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جعله. وكان من جملة أذيته أنه كان يعتصم مستكرا ولا يمكن أن يعتصم عريانا، وكان بنو إسرائيل تعتصم عريانا تعتصم عراة، فقالوا إن موسى لم يستكر عنا إلا لأنه آت، والأجرة مرض الصفتين تنتفك الصفتان به. قالوا موسى آت، ليش لماذا لا يقتل عاريا كما نحن نقتل عراقا؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى، قهرا عليه. كان يقتل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، أتعرف الحجر؟ ما هو إلى أن أصدر. والانتباهي في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده مين، يعني معروف ما أحتاج أن يفسر، وهو أحد المعروف. أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عندهم تباع. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر في الثوب في أمر من؟ في أمر الله. فذهب يشتد موسى، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ الفهم كلام الآن فاهم أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب به الحجر. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل. فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير.
إذا ذكر
الرسل
هل يجب صلاة السلام عليهم كما يجب ذلك عند
النبي؟ ومن قال لك أنه يجب عند النبي؟
عند
النبي؟
وعندما
قال
صلى
الله
عليه
وسلم رغم عنكم، يعني ما قال جبريل رغم عنكم من كذا عدونا من كذا عنه، قال عنكم هذا يوجد دلالة. طيب على كل هذا قول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب تجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم وجوده. أما غيره فلا تجب، إذا ذكر غير رسول الله لا تجب الصلاة عليه. نعم فلا نجاب. إيش؟ الظاهر أن إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحد سب موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم.
قلنا بأن البلايا والمصائب في مكة الصدر، البلايا والمصائب إذا ابتلي بها الإنسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للأذى. أشكل علي هذا مع قول أهل بعض أهل العلم جدارا بقول تعالى وما أصابكم من سيئة فبما كسبت
أيديكم. نعم وما أصابهم من مصيبة.
من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفوا عن كثير. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبلايا والمصائب ذنوبه. ففي سبب
يعني إيش؟ قالوا
أن سبب لا يصيب العبد للمصائب لا يكون عليه من الذنوب وتقصير المصيب، فكيف نجمع بين هذا الأمر؟
ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الثواب إذا صبر. فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله. أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يخبر بها عنه.
إصابته بالمصيبة يعني
من الله عز وجل.
نعم لكن هل يصاب غير المذنب؟
نعم ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجات ما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام كان يوعف كما يوعف الرجلان منا، فيكون في ذلك رفعة لدرجات ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أكثر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضا على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث أبو هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحد أكبر من موسى
نزلا. يقول
لا تفضل بين أنبياء الله.
نعم.
ولا أقول أن أحدا أفضل من موسى
نزلا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.